كلنا عندنا مئات ويمكن آلاف الأصدقاء على السوشيال ميديا، قائمة طويلة جداً من الأسماء والصور.
آه فعلاً.
بس خلينا نفكر لحظة كده، لو حد فينا وقع في أزمة حقيقية، يعني أزمة بجد الساعة 3 الفجر، كم اسم في القائمة الطويلة دي نقدر نتصل بيه من غير تردد؟
سؤال صعب جداً.
هو ده بالظبط التناقض اللي بنعيشه، عندنا وفرة في التواصل بس في نفس الوقت في سطحية غريبة في العلاقات.
وهو ده اللي بيخلي ملفنا النهاردة مش مجرد موضوع شيق، لأ ده موضوع ضروري. إحنا النهاردة بنغوص في دراسة عميقة جداً من مجلة لودج ويكند
عن الصداقة في التراث العربي الإسلامي.
بالظبط، كأننا بنبحث عن كنز في مكان محدش بيبص فيه كتير دلوقتي.
تمام، ومهمتنا النهاردة هي دي، إننا نستكشف التراث ده مش كقطعة من متحف، لأ كمصدر لحكمة نقدر نستخدمها النهاردة.
يعني إزاي كانوا بيشوفوا الصداقة مش بس كعلاقة اجتماعية؟
لأ دي كانت مسار للمعرفة، للكمال الأخلاقي، ويمكن حتى ضرورة روحية. طيب خلينا نبدأ من الجذور، من النص المؤسس نفسه، القرآن الكريم إزاي يتعامل مع المفهوم ده؟
نادرة جداً في القرآن.
غريبة دي.
آه، بدلاً منها القرآن بيقدم لنا قاموس دقيق جداً بيوصف مستويات مختلفة من العلاقات. يعني في فرق كبير قوي بين إن يكون ليك صاحب وإن يكون ليك خليل.
ودي نقطة مهمة قوي، إحنا النهاردة بنستخدم كلمة صديق تقريباً لكل الناس، إيه هي الفروقات دي؟
بص، نبدأ بالصاحب. المصطلح ده بيشير للرفقة، للملازمة، ممكن يكون صاحبك في السفر أو في الشغل.
يعني علاقة مرتبطة بمكان أو بزمن معين.
بالظبط، مش بالضرورة يكون فيها مودة عميقة. بعدين في الولي، وده أقرب للحليف أو الناصر، شخص بيقف جنبك وبيدعمك.
وعلى النقيض؟
على النقيض تماماً في القرين، وده غالباً بيجي في سياق سلبي، قرين السوء، اللي هو الرفيق اللي بيأثر عليك بشكل سلبي.
يعني هي درجات، درجات من القرب والتأثير. طب وفين أعلى درجة فيهم؟
أعلى درجة على الإطلاق، ودي نادرة جداً، هي الخليل. والمصطلح ده مش بس محبة، لأ دي محبة متغلغلة في القلب والروح.
ولهذا السبب وصف بها سيدنا إبراهيم. تماماً، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة دي مرحلة استثنائية، الصديق فيها بيبقى جزء منك. وبشكل عام القرآن حط إطار أخلاقي للعلاقات دي، الولاء، التواصي بالحق، الإيثار، العفو. ودي التربة اللي ممكن تنبت فيها علاقة زي الخلة، الأسس الدينية دي. أكيد الفلاسفة المسلمين أخدوها وحاولوا يبنوا عليها.
طبعاً، وحللوا الموضوع بعمق شديد.
وكأنه كان في اتجاهين، صح؟ اتجاه مثالي جداً بيشوف الصداقة كطريق للفضيلة، واتجاه تاني يعني واقعي أكتر بيركز على ندرة الصديق الحقيقي.
تصنيف دقيق جداً. في الاتجاه الأول المثالي نلاقي فلاسفة زي ابن مسكوي
في كتابه تهذيب الأخلاق.
آه، وهو كان متأثر جداً بأرسطو، بيشوف إن الصداقة دي أداة أساسية عشان توصل للسعادة والكمال الأخلاقي. تقسيمه الثلاثي مشهور قوي،
صداقة المنفعة، ودي علاقة تجارية بحتة بتنتهي بانتهاء المصلحة،
ودي بنشوفها كتير قوي النهاردة في الشغل والبزنس جدا. والنوع التاني صداقة اللذة، ناس بتتجمع عشان المتعة المشتركة بس، وبتختفي لما المتعة دي تروح.
والنوع التالت
الأسمى والأبقى، صداقة الفضيلة. دي مش قايمة على إيه اللي هتاخده من صديقك، لأ دي قايمة على محبتك للخير والفضيلة اللي في شخصيته. أنت بتحبه عشان هو إنسان كويس، والحب ده بيخليكم أنتوا الاتنين أحسن.
ابن رشد كمان كان له تعريف قريب من ده، بس بيركز على نقطة الإيثار بشكل قاطع.
بالتأكيد، تعريف ابن رشد ده قمة النقاء الفلسفي. بيقول إن الصداقة هي أن يهوى الإنسان الخير لإنسان آخر من أجل ذلك الإنسان، لا من أجل ذات نفسه.
لا من أجل ذات نفسه، العبارة دي بتلخص كل حاجة.
بالظبط، هو بينفي أي ذرة أنانية. الصداقة بالمعنى ده مش بس علاقة شخصية، دي لبنة أساسية في بناء مجتمع فاضل.
بس في مقابل المثالية دي كلها بيجي ابن حزم في طوق الحمامة بنظرة ممكن نقول عليها متشائمة شوية، أو يمكن واقعية بزيادة.
ابن حزم كأنه طبيب نفسي بيشرح العلاقات، هو مش بينكر قيمة الصداقة، لا هو بيأكد على ندرتها الشديدة. لدرجة إنه وصف الصديق الحقيقي بإنه أعز من الكبريت الأحمر.
يعني شبه مستحيل.
آه، هو شايف إن أساس الصداقة الحقيقية مش مجرد إعجاب بالفضيلة، لأ، دي حاجة أعمق سماها التشاكل في الأخلاق، يعني تطابق الأرواح والطباع.
بس ألا يمكن تكون النظرة دي متشائمة زيادة عن اللزوم؟ يعني ممكن تحط لنا معيار مستخيل يخلينا ما نقدرش أي علاقة كويسة لمجرد إنها مش مثالية؟
سؤال في محله. يمكن ابن حزم كان بيحط معيار للخليل اللي اتكلمنا عنه في الأول، مش للصديق العادي. هو عايز يقول لنا ما ننخدعش بسهولة،
وعشان كده حط معايير للاختبار.
بالظبط، معايير عملية جدا. ما تختبرش صديقك في الرخاء، لا، اختبره في الشدة. ما تحكمش عليه في وجودك، شوفه في غيابك بيعمل ايه. بيحفظ سرك، بيدافع عنك، بيفضل وفي حتى لو ظروفك اتغيرت. رؤيته بتجمع بين المثالية في البحث والواقعية الشديدة في الحكم.
طيب إذا كان الفلاسفة بيبحثوا عن السعادة والفضيلة، فالمتصوفة أخدوا المفهوم ده المكان تاني خالص،
مكان أبعد بكتير،
وبقتش علاقة بين اتنين بس، كأنها بقت علاقة ثلاثية الأبعاد، الطرف التالت فيها هو الله.
بالظبط. بالنسبة للمتصوفة، الصداقة الحقيقية دي تجلي من تجليات حب ربنا على الأرض. الصديق الصالح هو اللي فكرك بربنا وياخد بإيدك في الطريق ليه،
زي ابن عربي مثلا.
آه، ابن عربي بيشوف إن مرتبة الخلة هي ذوبان محبة العبد في محبة الرب. بس يمكن أكتر حد قدم دليل عملي ومفصل في الباب ده هو الإمام الغزالي
في إحياء علوم الدين. طبعا
اللي قدمه الغزالي ده أشبه بدليل إرشادي
بشكل مدهش. حط 5 شروط عشان تختار الصديق.
إيه هم؟
يكون عاقل، حسن الخلق، مش فاسق، مش مبتدع، والخمسة
ألا يكون حريصاً على الدنيا.
الشرط الأخير ده كأنه أصعب شرط في عالمنا النهاردة. فكرة إنك تلاقي صديق الماديات مش مسيطرة على تفكيره دي شبه مستحيلة، وهو ده اللي بيخلي كلام الغزالي ثوري حتى النهاردة، كأنه بيقولك بص على الجوهر مش المظهر. بس الجزء الأكثر إثارة عنده هو اللي سماه حقوق الصحبة. دي مش مجرد نصايح، دي التزامات لدرجة.
والدرجة الوسطى إنك تعتبره زي نفسك، تشاركه في مالك، والأعلى إنك تفضله على نفسك. ده مفهوم جذري جداً في عالمنا الفردي.
جذري تماماً. فكرة إن فلوسي وفلوس صاحبي تبقى تقريباً حاجة واحدة دي من عالم تاني خالص.
وفي حقوق تانية زي كتمان السر وستر العيوب والدعاء له بظهر الغيب، بس أجملهم فعلاً هو الوفاء بعد الموت.
إزاي؟
الحق ده مش معناه بس إنك تذكره بالخير، لأ، معناه إنك ترعى أهله وأولاده وتتفقد أحوالهم من بعده. دي رؤية للعلاقة بتمتد لما بعد الحياة. الصداقة هنا إرث.
النظرة دي للصحبة كرحلة للآخرة بنلاقيها كمان عند ابن قيم الجوزية.
ابن القيم بيشوف إن الصحبة الصالحة هي أعظم نعمة على الإنسان بعد نعمة الإسلام،
وعنده تفسير جميل للآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة.
تفسير روحاني عميق بيقول إن ربنا من كرمه بيرفض إن الناس تدخل الجنة لوحدها، لأ، كل صحبة صالحة بتدخل الجنة سوا، جماعات جماعات. الصديق الصالح هو رفيقك في رحلتك لربنا.
وإيه أكبر خطر بيهدد الرحلة دي في رأيه؟
الحسد. بيشوف إن الحسد هو النار اللي بتحرق أي علاقة صداقة، وفي المقابل أساسها المتين هو الصدق. أصلاً كلمة صديق جاية من الصدق.
كل دي أفكار فلسفية وروحية عظيمة، بس إزاي الناس عاشتها فعلاً؟ فين ممكن نلاقي أفكارها في نبض الشارع والمجتمع؟ يمكن الأدب والشعر؟
أكيد، الشعر كان دايماً مراية دقيقة لقيم المجتمع. في الشعر الجاهلي مثلاً عند زهير بن أبي سلمة بنلاقي التركيز على الوفاء واختبار الصديق وقت الشدة. الصداقة كانت جزء من المروءة، عقد شرف.
بس النغمة دي اتغيرت، بقت مرة أكتر في العصر العباسي. المتنبي مثال واضح جدا.
صحيح، المتنبي هو صوت الخيبة والخذلان، هو اللي قال شر البلاد مكان لا صديق به. وفي مفارقة هنا.
بالضبط، هو عارف أهمية الصديق، بس في نفس الوقت يائس إنه يلاقيه في زمن المصالح والنفاق. دي مش شكوى شخصية، ده انعكاس لتحولات اجتماعية كبيرة.
وفي العصر الحديث المفهوم اتطور تاني، خصوصاً مع تجارب زي المنفى عند شعراء زي محمود درويش.
عند درويش الصداقة بتتجاوز الدعم النفسي أو المادي، بتبقى رفقة وجودية. الصديق هو اللي بيشيل معاك عبء العقود، اللي بيفهم صمتك زي ما بيفهم كلامك.
ولو رحنا من الشعر للنثر، ما
منقدرش نتجاهل مصطفى صادق الرافعي.
الرافعي حالة خاصة، هو بينحت الجملة نحت عبارته الشهيرة الصديق مرآة النفس، دي مش مجرد تشبيه جميل،
لا ده تعريف عميق.
بالظبط، الصديق الحقيقي مش اللي بيوافقك على طول، لا ده اللي بيعكس لك حقيقتك الحلو والوحش بصدق وحب عشان تشوف نفسك صح.
وتقسيمته للأصدقاء ده لسه واقعي لحد النهاردة بشكل مذهل
جدا، لما قال الأصدقاء ثلاثة، صديق الوقت وصديق المصلحة وصديق الذات. أول اتنين بيتبخروا لما الظرف اللي جمعكم يروح، أما صديق الذات هو ده اللي بيحبك عشانك أنت لجوهرك، وبيفضل معاك طول ما أنت هو أنت، وهو ده اللي قصده بمقولته التانية، رب أخ لم تلده أمك. يعني خلاصة الرافع هي خلاصة كل اللي اتقال، الصداقة الحقيقية نادرة انتقائية، وامتحاناتها الحقيقي هو الشدائد والزمن، تماماً علاقة أرواح قبل ما تكون علاقة مصالح.
طيب إحنا غطينا جوانب كتير، بس في منطقة حساسة لسه ما قربناش منها، فكرة الصداقة بين الرجل والمرأة في التراث، إزاي يتعاملوا مع القضية الشائكة دي؟
ده سؤال مهم ومعقد، التراث اتكلم عنها بس مش تحت اسم الصداقة بالمعنى الحديث، كانت بتيجي في قوالب تانية زي الصداقة الطاهرة أو الأخوة الروحية.
وهل دي كانت مجرد فكرة نظرية في الكتب؟ ولا كان ليها وجود على أرض الواقع؟
كان ليها وجود بس في سياقات محدودة جداً ونخبوية، بنلاقيها مثلاً في الأدب العذري زي العلاقة الفكرية والنفسية اللي بتسبق الحب بين جميل وبثينة.
وفين تاني؟
بنلاقيها بقوة في عالم التصوف، كرباط روحي في طلب المعرفة زي علاقة ابن عربي بالشيخة فاطمة بنت ابن المثنى اللي كان بيعتبرها أستاذته الروحية.
طب بعيداً عن الشعر والتصوف، في الحياة الاجتماعية العادية
أبرز مثال هو الصالونات الأدبية زي صالون سكينة بنت الحسين، ده كان ملتقى للأدباء والشعراء من الجنسين، المجالس دي كانت مساحة آمنة لصداقة فكرية قايمة على تبادل الثقافة والإبداع.
بس أكيد العلاقة دي اللي البعض وصفها بالهشة كانت محاطة بشروط وضوابط صارمة جدا.
طبعا الشرط الأول والأساسي كان النية الطاهرة والعفة المطلقة، وبعدين تيجي الحدود الواضحة، احترام الأعراف والنضج الفكري والأخلاقي للطرفين، كانت علاقة بتتطلب قدر كبير من الرقي والتهذيب، وعشان كده فضلت نادرة ومحفوفة بالريبة.
إذن بعد الرحلة العميقة دي كلها، إيه اللي ممكن ناخده معانا النهاردة؟ إيه معنى كل ده في عالمنا الرقم السريع؟
أهم خلاصة في رأيي هي إن الصداقة في تراثنا ما كانتش رفاهية اجتماعية أو مجرد كيمياء بين اتنين، لا
كانت ضرورة،
ضرورة للروح وأداة للعقل وركيزة للمجتمع. من القرآن اتعلمنا درجاتها وأسسها الأخلاقية، ومن الفلاسفة فهمنا إنها وسيلة للكمال الإنساني، ومن المتصوفة شفناها كجسر للمحبة الإلهية.
وإزاي الرؤى دي ممكن تكون عملية لينا النهاردة وإحنا غرقانين في بحر العلاقات الافتراضية؟
هو ده جوهر الموضوع، التراث ده بيقدم لنا زي فلتر عقلي وروحي، بيعلمنا نختار بدل ما نجمع، يعلمنا العمق بدل السطحية، يعلمنا الالتزام والوفاء بدل العلاقات الاستهلاكية السريعة.
يعني بيدعونا نبص للصداقة كاستثمار.
بالظبط، استثمار جاد في أرواحنا وأرواح غيرنا، استثمار محتاج وقت ومجهود وصدق.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير نتأمل فيه كلنا، في عالم مليان بالأصدقاء والمتابعين، هل لسه ممكن نلاقي خليل بالمعنى العميق اللي وصفه التراث؟ والسؤال الأهم والأصعب، إيه اللي مطلوب من كل واحد فينا النهاردة عشان يكون هو نفسه الصديق ده، الخليل ده، لشخص تاني في العالم الصاخب ده؟